الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. الآية 25 من سورة الفتح، سورة الفتح التي أخذت عنوانها من قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهو صلح الحديبية. فهذه السورة سجلت صفحات من هذا اليوم الذي الله تبارك وتعالى وصفه بالفتح المبين الذي من به الله تعالى على نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما كان فتحا مبينا لأن في ذلك اليوم انقلبت موازين القوى ومعادلة الرعب الذي كان لصالح المشركين بحسب الظاهر طبعا، لكنه من يوم الحديبية فما فوق، بدل أن كان المشركون هم الذين يغزون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحاصرون المدينة لحد سنة قبل صلح الحديبية، كان المشركون وأحلافهم من قبائل العرب آلاف مؤلفة منهم يحاصرون المدينة في واقعة الخندق. وإذا بعد عام في صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يحاصرهم ويغزوهم في مكة، لكن الله تعالى والحكمة الإلهية شاءت أن يكف أيدي الفريقين على القتال. فإذن كان فتحا مبينا بمعنى الكلمة، لأن تغيرت فيه موازين القوى لصالح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأصبح المشركون هم الذين يطالبون بالصلح من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يرجع عن مكة مقابل أن يأتي السنة المقبلة ويعتمر عمرة القضاء المعروفة. وبعد صلح الحديبية انفتحت أبواب نشر الإسلام أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانتشر في الجزيرة العربية لأن كسرت شوكة المشركين بقيادة قريش وتشتت شملهم. لذلك هم أدركوا الخسارة الفادحة التي وقعت بهم من صلح الحديبية، فافتعلوا حادثا أدى إلى حصول فتح مكة بعد سنتين. فالله تبارك وتعالى من مننه في هذا اليوم أنه كف أيدي كل من الفريقين عن الآخر. قال تعالى في نفس السورة: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. الحديبية على مشارف مكة وصل لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطوقهم وحاصرهم، لكن الله تعالى بحكمته كف أيدي كل من الفريقين عن الآخر من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. الآية السابقة كانت على هذه الآية محل الكلام. طبعا دع عنك ذكر بعض الأصحاب الجهلة الذين اعترضوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنعوا من أن يوقع على بنود الصلح مع قريش، وهذا طبعا خلل في إيمانهم أصلا، سواء فهموا ما هي مصالح الصلح أو لم يفهموا، المفروض عليهم الإيمان والتسليم، لكنهم اعترضوا وتواريخ القوم وكتبهم تذكر أسماء هؤلاء المعترضين. فالآية تقول: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم. جواب لولا لا يوجد في الآية، ما هو جواب لولا؟ ولولا رجال مؤمنون لكان حصل ماذا؟ لا يوجد في الآية جواب لولا، لكنه يفهم من هذه الآية السابقة عليها لما تقرأ في الآية 24 وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. إذن جواب لولا هذا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لما كف الله تعالى أيديكم عنهم وأيديهم عنكم. لكن لهذه المصلحة لوجود هؤلاء الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات في مجتمع قريش كف الله تعالى أيدي كل من الفريقين على الآخر. فإذن جواب لولا في هذه الآية يفهم من الآية السابقة، لأنه لولا هذه المصلحة لكان الله تعالى أجرى القتال بين الفريقين والنصر يكون للمسلمين. الآية السابقة على هاتين الآيتين تذكر ذلك، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. كانت النتيجة ستكون لمصلحة المسلمين وبانتصار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنص هذه الآية 22 من سورة الفتح. لكن الله تعالى مع أن النتيجة معلومة لصالح المسلمين كف أيدي كل من الفريقين عن الآخر. لماذا؟ هذا الذي قاله تعالى في الآية 25، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم. فأصبح إذن الآن معنى الآية إلى حد ما واضح بقرينة الآيات التي سبقت عليها، أنكم الله تعالى مكنكم من رقاب المشركين، ولو قاتلوكم لولوا الأدبار ولأظفركم عليهم ولكتب النصر لكم، لكن الله تعالى شاء أن يكف أيديكم عنهم وأيديهم عنكم. لماذا؟ لوجود رجال مؤمنين ونساء مؤمنات بوسط المجتمع المكي، مجتمع المشركين في قريش. لماذا إلى الآن باقين في مكة لم يهاجروا إلى المدينة؟ ربما لأنهم مستضعفون، لأنهم كانوا يعملون بالتقية، أو ربما لأن بعضهم كان عيون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم على قريش يبعثون لهم بأخبارهم. فوجود هذه الثلة كم عددها لا تعلموهم، لم تعلموهم، الله تعالى يعلمهم كم عددهم، 1-12 أكثر أقل في علم الله تعالى. فلأجل هذه الثلة القليلة من المؤمنين والمؤمنات الموجودين ضمن المجتمع المشرك في مكة الله تعالى كف أيديكم عنهم، مع أن الظفر لكم والنصر لكم، ولو قاتلوكم لولوا الأدبار. فلهذا الله تعالى كف أيديكم عن القتال. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموا أن تطؤوهم، خشية هذه لو حصل قتال بين الفريقين كان يمكن أن تلحقوا ضررا بهؤلاء لأنكم لا تميزونهم، فربما تصيبوهم بقتل بجرح هؤلاء ضمن مجتمع المشركين. أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة، يصيبكم عار، يلحق بكم ضرر، ضرر دنيوي، ضرر أخروي، ضرر مادي، ضرر اعتباري، معرة عار وضرر، لأن المشركين سيقولون انظروا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كيف لم يرحموا أحدا من أهل مكة، حتى المؤمنين من أتباعهم قتلوهم، أنتم بجهل منكم لم تعلموهم. لكن المشركين سيتخذون هذا ريعة هذه لوصفكم بأنكم ناس لا ترقبون في أحد إلا ولا ذمة، حتى أتباعكم الموجودين في مكة قتلتموهم، هذا عار على المسلمين سيلحق بهم. عار آخر يمكن أيضا أن يروج له المشركون بأنه لاحظ محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لم يحترم البيت الحرام، لم يحترم الحرم الآمن، وأجرى القتال في مكة. فالله تعالى حماكم، صانكم، دفع عنكم هذه المعرة لأنكم لم تعلموهم، لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. أكيد أنتم لا تعلمونهم، لا ندعي أن ذلك يحصل عمدا ومع سبق الإصرار بغير علم، لكنه سيلحق بكم عار. ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا، لو انفصل هؤلاء المؤمنون والمؤمنات وتباينوا في مواقعهم عن المجتمع المشرك وانفصلوا عنهم، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لكن المشكلة أنهم في وسط المجتمع المكي المشرك عايشين، فلذلك لأجل دفع هذه المعرة كف الله تعالى أيديهم عنكم وأيديكم عنهم، وحقق لكم هذا الفتح المبين الذي ليس فيه معرة ولا ضرر ولا قطرة دم سالت، واحترمت الحرمات، احترمت مكة وحرمها الآمن، واحترم المؤمنون والمؤمنات الموجودين في الحرم المكي مع قريش، والله تعالى أعطاكم هذا النصر من دون قتال. فإذا هذا هو المعنى، الآن أصبح إلى حد ما من وجهة نظرنا واضح للآية. والغرض الآخر طبعا، غرضان في الآية يمكن أن نفهم لكف القتال، لكف أيدي كل من الفريقين عن الآخر يمكن أن نفهم غرضين. الغرض الأول هو هذا، أنه دفع المعرة عنكم لوجود رجال مؤمنين ونساء مؤمنات في وسط قريش، خاف لم تعلموهم أن تطؤوهم، تطؤوهم بقتل بجرح بأي ضرر فتصيبكم منهم معرة، هذا الغرض الأول. والغرض الثاني، ليدخل الله في رحمته من يشاء، حتى إعطاء مزيد من الفرصة. هذول إذا قتلتموه خلص حكمتم عليهم بعد بسوء العاقبة، الله تعالى شفقة على عباده، رحمة بعباده، يريد يعطي بعد فرصة. لا، فرصة لمن؟ أولا لهؤلاء المؤمنين والمؤمنات، حتى يأتي الوقت المناسب الذي ينفصلون فيه عن المجتمع المكي. لو تزيلوا يتزايلون عنه، ينفصلون عنه، يباينونه، الله تعالى أراد أن يعطي فرصة، وهذه الفرصة حصلت في فتح مكة وخلال الفترة ما بين صلح الحديبية وفتح مكة لحوالي سنتين، من سنة 6 إلى 8 للهجرة. فإذا ليدخل الله في رحمته من يشاء، من هؤلاء؟ ممكن المؤمنون والمؤمنات اللي ظروفهم لم تسمح لهم بالهجرة إلى ذلك التاريخ والالتحاق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنعطيهم فرصة. هؤلاء لو حصلوا، لو حصل قتال كان يمكن أن يصيبهم معرة ويحرموا من هذه الفرصة. ليدخل الله في رحمته يمكن تشمل المشركين، أن نعطيهم مزيد من الفرصة حتى يعودوا إلى الإسلام ويؤمنوا. ربما بعضهم كان مضلل مغرر به، كان خائفا مرعوبا من قريش، لا يستطيع أن يلتحق بركب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما كف القتال رح نعطيهم مزيد من الفرصة. ولذلك شهدت فترة ما بين 6 إلى 8 للهجرة إسلام كثيرين. فإذا هذا هو الغرض الثاني من كف الأيدي عن القتال، ليدخل الله في رحمته من يشاء، نعطي مزيد من الفرصة. والمستفاد من الآيات الشريفة أن هذه الفرصة ليست فقط للموجودين يومئذ، لا لا، حتى للأجيال الآتية. يعني افترض أن هؤلاء المشركين ميؤوس من إيمانهم، من إسلامهم، خلنا نفترض ذلك، لكن الله تعالى يعلم أن في صلب هؤلاء من سيولد ويكون مؤمنا. فإذا الله تعالى أبقى هؤلاء المشركين حتى يولد منهم من سيكون مؤمنا في أي جيل، الله العالم، ليس فقط في الجيل المباشر، يمكن بعد أجيال. لاحظ سعة رحمة الله تبارك وتعالى، يبقي عدوه، يبقي من يقاتله ويريد اجتثاث النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإسلام رحمة به أولا وبأجيال يمكن أن ستأتي في المستقبل يكونوا مؤمنين. هذه روايات ذكرتها عدة روايات، منها نأخذ واحدة حتى نأكد المعنى. قال الراوي للإمام الصادق عليه السلام: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل فلانا وفلانا من الذين ظلموه، غصبوا حقه، قاتلوه، نكثوا بيعته، كثيرين. قال عليه السلام، الإمام الصادق أجاب: لماذا لم يقاتل إمام علي عليه السلام فلانا وفلانا؟ قال عليه السلام: لآية في كتاب الله. ما هي هذه الآية؟ قرأ هذه الآية التي نحن في بصددها: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. هذا الذي منع أمير المؤمنين من أن يقتل ويقاتل فلانا وفلانا. ما افتهمها السائل، ما ربط هذه الآية بالسؤال الذي سأله وهو عدم قتال أمير المؤمنين لفلان وفلان؟ قال الراوي: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ طبق لي الآية على السؤال، لم أفهمها. قال عليه السلام: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين. الله تعالى، هذا محل شاهد الآية، هذول ناس كان يمكن لأمير المؤمنين أن يقيم عليهم الحكم الشرعي ويقتلهم، لكنه أبقاهم لأن توجد ودائع مؤمنة في أصلابهم بعد كم جيل، الله العالم، فأبقاهم لكي تأتي تلك الودائع وتكون مؤمنة وتنصر معسكر الإيمان. الإمام عليه السلام الصادق يستمر بالكلام، يقول: وكذلك القائم عليه السلام، الإمام المهدي، لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل من أصلاب الكافرين، المشركين، الناصبين، المعادين، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل فقتلهم. هذا إذن الغرض الثاني، فأصبح غرضان لكف أيدي كل من الفريقين عن الآخر في يوم الحديبية. الأول كما قلنا حتى لا تصابون بمعرة نتيجة وجود المؤمنين، والثانية إعطاء مزيد من الفرصة ليدخل الله في رحمته من يشاء، التي قلنا هي شاملة ليس فقط للموجودين وإنما حتى للأصلاب الآتية. وهذه سنة إلهية، يعني بغض النظر عن رواية الإمام الصادق عليه السلام، هي سنة إلهية أن العذاب لا ينزل على قوم حتى يستخرج الله تعالى ويستخلص المؤمنين سواء من الموجودين أو من أصلابهم. هذه سنة إلهية يؤكدها القرآن الكريم ويعرفها الأنبياء عليهم السلام والذين عندهم علم من الله تعالى. لاحظ نوح عليه السلام لما عمر طويلا 950 عاما ثم وصل إلى هذه النتيجة، أنه يا إلهي ما الانتظار؟ إذا كان الانتظار أن ربما يؤمن أحد من هؤلاء أو يمكن أن يأتي من أصلابهم من يؤمن، لاحظ نوح عليه السلام كان يعرف بهذه القاعدة وبهذه السنة الإلهية. لذلك لما استنزل العذاب وطلب من الله تعالى أن ينزل العذاب، ماذا كان في كلامه؟ وقال نوح: الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك بعد، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فإذا هذا المانع من إنزال العذاب عليهم، خلص وصلنا حد اليأس، ها تراهم لا يلدون إلا فاجرا، فلا يوجد في أصلابهم من ننتظره حتى يؤمن، لا يلدون إلا فاجرا كفارا. لكن الله تعالى لم ينزل العذاب، لأنه في علمه يوجد في الأصلاب من يمكن أن يكون مؤمنا. متى علم النبي الكريم نوح عليه السلام أنه سينزل العذاب عندما الله تعالى أخبر بهذه النتيجة. الله تعالى أخبر بأنه لا خلاص انتهى، ذول لا يلدون بعد إلا فاجرا كفارا. حينئذ علم نوح عليه السلام على أنه خلاص سينزل العذاب، لأن بعد لا يوجد شيء ننتظره. قال تعالى في سورة أخرى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. ها، الآن علم نوح عليه السلام على أنه خلص، بعد ماكو فرصة للانتظار، لأن بعد حتى في أصلاب هؤلاء لا يوجد من يمكن أن يكون مؤمنا. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. الله تعالى لما حسم الأمر بأنه خلص ماكو شيء ننتظره بعد، نزل العذاب واستعد النبي نوح عليه السلام وبنى الفلك للنجاة من الغرق. فهذه سنة إلهية. الآن إلى حد ما أصبح معنى الآية واضحا حتى مع هذه التفاصيل التي ذكرناها، نريد أن نخرج بدروس. نحن نحاول أن الآيات الشريفة التي نستعرضها أن تتناول قضية أو قضايا من واقعنا، لأن القرآن حي ومتفاعل مع كل قضايانا، فليس فقط أن نفهم معاني الآيات من ناحية علمية، لا، نحاول أن نستفيد منها من ناحية عملية في حياتنا، في سلوكنا، في معتقداتنا، في أحكامنا، في قوانيننا، في أي شيء. فماذا استفدنا إذن الآن من هذا من هذه الآية وتفسيرها الذي عرضنا؟ أولا، الشيء الأول الذي استفدنا منه أن الغرض الذي يجب أن يكون ماثلا أمامنا في كل مفاصل حياتنا، في السلم، في الحرب، هو الرحمة بالعباد وإدخال العباد في رحمة الله تعالى. هذه الحقيقة يجب أن تكون ماثلة أمام كل القادة، كل المسؤولين، كل أولياء الأمور، أن يكون هدفك وغرضك ليدخل الله في رحمته من يشاء. لا يكون غرضك من القتال هو الزعامة أو بسط النفوذ أو تحصيل الغنائم أو توسيع السلطان أو استعباد الناس أو إدخالهم تحت سلطنتك وأمرك ونهيك، كما معاوية كان يقول لأهل الكوفة بعد صلح الإمام الحسن يسألهم: لماذا قاتلتكم؟ غير مفروض قاتلتنا لإعلاء كلمة الله كما تدعي، لحق تقيمه مثلا من وجهة نظره، دعايات التي كان يقول: ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا ولا لتزكوا لأني أعلم أنكم تفعلون ذلك. إذن لعد لماذا قاتلت وسالت آلاف النفوس دماء الزكية؟ وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم. هذا منطق معادي للقرآن، هذا منطق خارج عن تعاليم الله تعالى. الله تعالى في السلم وفي الحرب ما هو الغرض؟ ليدخل الله في رحمته. ليس لنا مصلحة في قتال أي أحد، نحن نريد أن ندخلهم في رحمة الله تعالى. فإذا كان بالسلم يدخلون محل الشاهد في صلح الحديبية، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم، إذا كان بالسلم يدخلون في رحمة الله تعالى، فلماذا الحرب؟ هذا إذن الغرض الأول أو الدرس الأول اللي أخذناه، وهو أن يكون ماثلا أمام كل القادة، الزعماء، أولياء الأمور، المسؤولين، أن يكون الغرض هو إدخال الناس في رحمة الله، لأنه هذا الغرض من خلقهم، هو لماذا خلق. قال تعالى: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. خلقهم للرحمة، ليس خلقهم للانتقام، ولا لكي يتسلط بعضهم على بعض، ولا ليستعبد بعضهم على بعض، ولا ليتأمر بعضهم على بعض، للرحمة خلقهم. فإذن هذا الدرس الأول الذي يجب أن نأخذه من الآية، خلافا طبعا لكل هذه الرؤى. العالم هذا يدعي التحضر، الآن العالم يدعي التحضر ويدعي الإنسانية وحقوق الإنسان، ما هو غاياته من الحروب؟ الاستئثار بثروات الشعوب والتسلط عليهم وسوقهم لتنفيذ مصالحهم. مو هاي اللغة السائدة اليوم؟ أين هذه من لغة القرآن الكريم؟ ليدخل الله في رحمته من يشاء، هذا أولا. الشيء الثاني اللي خرجنا به أيضا من الآية أنها أعطتنا فائدة جديدة عن سبب امتناع أمير المؤمنين عليه السلام عن قتال الذين انقلبوا عليه وصادروا حقه وظلموه وظلموا البضعة الطاهرة فاطمة الزهراء وبعد الآخرين. وكان الإمام عليه السلام قادرا على أن تعبيرنا بالعامية يمسحهم من القلب، وهذا الذي خفي على كثيرين، كثيرين شككوا بأن هذا كثير من الذي يقال من هجوم القوم على الدار وظلم فاطمة الزهراء وإلى آخره، هذا لا يعني نستطيع أن نقول بصحته، لأن معقول أمير المؤمنين عليه السلام يرى كل ذلك ولا يرد عليهم وهو المعروف بغيرته وشجاعته و... نعم، لأنك لا تعرف، لا تعرف الحقائق ولا تعرف، لو كنت على بصيرة طبعا ما تعرف أنت ما هي الحقائق الواقعية والمصالح الواقعية عند الله تعالى. هذا طلع واحد من المصالح، هل تعلمها أنت؟ لا. أعلمها أنا؟ لا، لولا أن الإمام عليه السلام بيناها لنا. الإمام عليه السلام واحدة من المصالح التي أمسكت يده عن الرد على هؤلاء وعدم قتالهم، هاي لأنه يعلم أن بعلم الله تعالى أن في أصلابهم من سيكونون مؤمنون، من سيكونون مؤمنين موالين لأهل البيت عليهم السلام، وسيكونون نصرا للإسلام وللإيمان. هذا أين أنت أيها المشكك في حقيقة ما جرى من هذه المصالح التي لا يعلمها إلا الله تعالى؟ نحن محدودون لا ندرك كل شيء. هاي الآن، الآن من هذه الآية الشريفة ومن هذه الروايات التي ذكرنا بعضها علمنا أن توجد مصلحة لا يمكن أن نلتفت لها نحن، فدعونا من التشكيك في بعض الحقائق لمجرد أن فهمنا لم يصل إليها. ما هذا الغرور بما عندنا من إمكانيات علمية وما عندنا نحن من علم حتى ندرك كل حقائق الأمور؟ هذا شيء لا يمكن أن يلتفت إليه أحد. إذن هذا الدرس الثاني الذي خرجنا. الدرس الثالث، تعرفنا أيضا على سر من أسرار طول غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الذي ذكره الإمام الصادق. هم نحن ربما نتساءل، نستغيث، ندعو، لماذا يا ابن رسول الله؟ إلى متى؟ إذا كنت تنتظر 313 من قادتك، هؤلاء الفدائيون الملايين الذين يفدونك، ألا يكفي وجود هؤلاء؟ ألا تجد 313 من بين هؤلاء الموالين؟ هذا نتيجة جهلنا نحن. سوى إذا كان دعاء وطلب بتعجيل الإمام هذا خو شيء مستحسن، وحثت عليه الروايات الشريفة عن الأئمة المعصومين عليهم السلام، ونحن ندعو صباحا ومساء بالتأكيد، لأن غيبة الإمام شاقة على محبيه وعلى أتباعه وعلى مريديه بالتأكيد. القائد الكامل للبشرية غيابه يولد هذا الشعور أكيد بالألم، لكنه أنا أتحدث على من يعني كأنه يشكك أو كأنه يعني إلى حد ما يفقد الصبر، يشعر بالإحباط لطول الغيبة. إذا كان النبي نوح عليه السلام استمر 950 عاما، 1,050 عاما حتى يصل إلى هذه النتيجة بأنهم لا يلدون إلا فاجرا كفارا، فنزل العذاب. قول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه معد لتأسيس الدولة العادلة، الدولة الكريمة التي تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، اللي بها تحقيق السعادة لكل البشرية. إذن كم تحتاج من الصبر لكي تتحقق هذه النتيجة؟ بأنه بعد انتهى خلص، كل من يمكن أن يكونوا من المؤمنين قد أخذوا دورهم وأخذوا فرصتهم في الحياة. وهكذا الآن رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: وكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل. هذا أنا وأنت لا نعلم بهذه، فخليه يبطل الذي يشكك والذي يفقد الصبر والذي يكثر التساؤل. لا، هذه مصالح لا تعلمها، لا أنت ولا أنا. وكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل فقتلهم. فالآن إذن الدرس الثالث اللي أخذنا من الآية هو هذا، أننا تعرفنا على سر من أسرار طول غيبة الإمام. الدرس الرابع الذي نستفيده من الآية أن الله تعالى يدفع بالمؤمنين عن غيرهم. الله تعالى في هذه الآية: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، إلى آخر، إلى أن ماذا يقول؟ لعذبنا، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا. إذن كرامة لهؤلاء الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات الذين ربما يكون عددهم قليلا، ربما بعدد الأصابع، الله العالم، لا نعلم عددهم. كرامة لهؤلاء الله تعالى دفع عن مشركي مكة العذاب، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا. كرامة لهؤلاء الله تعالى دفع العذاب عن مشركي مكة، لأن الآية الصريحة تقول: لو وقع القتال لأظفركم عليهم، لولوا الأدبار، النصر لكم وسيقتلون، لكن الله تعالى دفع القتل والبلاء عن المشركين وعن المجتمع المكي كرامة لهذه الثلة من الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات. الله يدفع إذن بالمؤمنين عن غيرهم. وهي فيها روايات أيضا، قال في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، وهذا في محاضرة سابقة كان في تفسير قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أشرنا إلى هذا المعنى، يمكن أخذ التفاصيل من هناك، لكن نذكر الرواية التي تؤكد أيضا هذا المعنى عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: إن الله يدفع بمن يصلي من شيعتنا عمن لا يصلي من شيعتنا، ولو اجتمعوا على ترك الصلاة لهلكوا، وإن الله ليدفع بمن يزكي من شيعتنا عمن لا يزكي من شيعتنا، ولو اجتمعوا على ترك الزكاة لهلكوا، وإن الله ليدفع بمن يحج من شيعتنا عمن لا يحج، ولو اجتمعوا على ترك الحج لهلكوا، وهو قول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. واستفدنا نحن من هذه السنة الإلهية في الخطاب الفاطمي في العام الماضي الذي كان في الشهر الرابع من العام الماضي قبل أن يحل الشهر السادس ويحصل هذا البلاء الذي حصل بدخول هؤلاء خوارج العصر الإرهابيين من دواعش وغيرهم، واكتسحوا الموصل وعدة مدن عراقية، ولحقها التداعيات الكارثية الكثيرة التي حلت بالمجتمع. نحن في الشهر الرابع بناء على هذه السنن الإلهية، وقلنا: أيها الناس، لولا أنكم أيها الثلة القليلة الذين نصرتم القانون الجعفري وعملتم على إقراره، بذلتم الوسع وعلى تثقيف الناس بإزاء هذا القانون، لولا هذه الثلة التي نصرت الحق لكان الله تعالى يعلم ماذا سينزل بالعراق والعراقيين من بلاء، لكنكم بنصرتكم رفع الله تعالى عنكم بعض البلاء، لأنه لو كانت النصرة أوسع من ذلك لدفع الله تعالى كل البلاء، لكن مع الأسف لأن النصرة التي ثبتت، لأن الذين ثبتوا على نصرة الحق والقانون الجعفري وبقوا متمسكين بإقراره كانوا قلة، كانوا قلة. وإلا الله تعالى يعلم ماذا كان سيحل بنا. وفعلا البلاء حصل في الشهر السادس في العام الماضي، وبلاء عارم لم نعهده من قبل، لأن الخذلان الذي أصاب أهل الحق كان كبيرا. لكن لأجل هذه الثلة القليلة الله تعالى رفع جزء من البلاء، وتعلمون كان يمكن أن يحصل كثير، لكن الله تعالى دفع في اللحظات الأخيرة كما يقال. فإذا أردنا أن نرفع هذا البلاء أسبابه بأيدينا، أسبابه بأيدينا، والفرصة مواتية. البرلمان ماذا قرر؟ في الحكومة ماذا قررت في العام الماضي؟ قالوا بأنه نحن مقبلون على انتخابات، فإذا انتهت الانتخابات لجنة تشكلها المرجعية العليا أو أي شيء آخر من الذي ذكروه في النجف الأشرف حتى تراجع القانون ويقر. الآن انتهت الانتخابات والفرصة مؤاتية الآن، فالمفروض أنه بعد تتحقق الخطوات التالية الأخرى، وهو تشكيل اللجنة العلمائية التي ذكرتها الحكومة حتى تنظر في القانون وتقدم إلى البرلمان ويقر، حتى الناس المتشرعون يخلصوا من هذه الإشكالات الشرعية في نكاحهم، في طلاقهم، في مواريثهم، في أوقافهم، في قيموماتهم، في وصاياتهم. بلاء هذا إذا استمر هذا الوضع ينزل مزيد من البلاء، وبأيدينا رفعه، والفرصة الآن مؤتية. قرار الحكومة أنه بعد الانتخابات، خل الانتخابات جرت في الشهر الرابع من العام الماضي منذ 8 أشهر، فإذا ليش وقت بعد ننتظر تشكيل هذه اللجنة العلمائية من مراجع الدين الموجودين في الحوزة الشريفة حتى تنظر في هذا القانون وتعدله إن كان يحتاج إلى تعديل، وتقدمه إلى البرلمان للتصويت عليه. فمحل الشاهد إذن الآن هذا هو الدرس الرابع، أن الله تعالى بهذه الثلة القليلة التي نصرت شريعة الله تعالى وأصرت على تطبيق أحكامه ودعت الناس إلى تطبيق أحكام الله تعالى، الله تعالى رفع شيئا من البلاء. ولو كانت النصرة لأحكام الله ولشريعة الله عامة وواسعة من كل المجتمع لكان لا، نحن بخير كثير، مو بس يدفع البناء عنا، لا تنزل علينا بركات من السماء والأرض. هذا إذن الدرس الرابع، وقلنا أن الفرصة موجودة ونحن منتظرون إن شاء الله تعالى. الخامس من هذه الدروس التي ذكرناها أن الكف عن القتال كان لرعاية جمع من المؤمنين من المؤمنات أن تطؤوه، خشية أن تطؤوه، فحذرا من إصابة هؤلاء الله تعالى كف الأيدي عن القتال. من هذا تستطيعون أن تلتفتوا إلى حكمة المرجعية الرشيدة لما حصل هوس بعد دخول الدواعش إلى العراق، وحصلت دعوة عامة إلى حمل السلاح لمواجهتهم. نحن حذرنا، قلنا لا يعالج الخطأ بالخطأ، لا هذا ليس صحيح، لابد من التصرف بحكمة، لا يجوز حمل السلاح هكذا بعشوائية، لا يجوز أن تكون تشكيلات مسلحة إلا في جبهات القتال. أما هذا الذي حصل من تشكيلات مسلحة في كل المدن والسلاح محمول بكل يد، وياهو اللي تسأله ويقول لك نحن مثلا من هذه المصطلحات التي يذكرونها لهم، هذا ليس صحيح. الله تعالى من أجلي لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات كف القتال، فإذا هذا وقوع السلاح بكل يد من الناس وانتشار الجماعات المسلحة في كل مكان، هذا يعطي غطاء للمجرمين، وهذا الذي حصل. وتسمعون وسائل الإعلام تنقل الكثير عن حالات الخطف والقتل والسرقة والابتزاز والاعتقال. هذا لماذا حصل؟ لأنه لم تدار العملية بشكل صحيح. نحن اشترطنا من أول يوم أن تكون عملية ودعونا إلى الجيش الرديف قبل أن يدعو أي أحد آخر إلى جهاد أو إلى حشد شعبي أو إلى أي شيء من هذه المصطلحات. لكن لابد أن تكون المسألة منظمة، لابد هؤلاء المتطوعين أن يختاروا، أن ينتقوا، أن يثقفوا ثقافة أخلاق القتال وآداب وأحكامه، وأن يتدربوا تدريبا جيدا، يسلحوا تسليحا جيدا، أن تكون قياداتهم قيادات مهنية مخلصة كفوءة وطنية. فقدنا آلاف من شبابنا بعمليات عبثية، ها، لأنه نفس القيادات الفاسدة التي انهزمت وسلمت المدن بدون قتال إلى هؤلاء الإرهابيين نفسهم يتحكموا. فما الذي صنعنا إذا جعلوا من شبابنا المندفعين المتحمسين المملوئين إيمان وغيرة للدفاع عن بلدهم وعن شعبهم وعن مقدساتهم وعن أعراضهم، جعلوا منهم وقودا لمعارك عبثية وجعلوا منهم كبش فداء؟ من الذي يتحمل مسؤولية هذه؟ خذوا درسا من القرآن الكريم، تعلموا مما يقوله الله تبارك وتعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. نحن كل هذا اشترطنا وسرنا عليه بفضل الله تبارك وتعالى. لا يوجد تشكيلات مسلحة ولا تسلح إلا في خطوط المواجهة. أي تشكيل مسلح خارج خطوط المواجهة ممنوع. ما معنى هذا الذي يحصل؟ لا تستطيع السيطرات الجيش والشرطة أن تحاسب أي أحد يحمل السلاح لأنه يبرز هوية أنه من الجهة الفلانية والجهة الفلانية. ش عندك أنت حامل السلاح داخل المدن هنا؟ في مدننا ش عندك جهة؟ حتى لو كنت تنتمي إلى هذا الفصيل أو تلك الجماعة، إذا كنت مقاتلا وتريد أن تدفع الإرهاب، اذهب احمل سلاحك في جبهات القتال. ش عندك في المدن وفي سيارات الجيش وفي سيارات الشرطة والسيطراتهم؟ لا تستطيع أن تتخذ إجراء ضدهم لأنه لا تعرفهم المن ينتمون وعلى من يستندون ومن الذي يدافع عنهم، يخاف على روحه هذا الواقف بالسيطرة. هذا عملية غير صحيحة، هذه غير منظمة. نحن دعونا للجيش الرديف لأن كان جيش النظام منهار المعنويات، احتاج إلى جيش عقائدي يكون سند له، لكن لابد تكون العملية بأصولها. خذوا درسا من القرآن الكريم، الله تعالى يعلمكم. هؤلاء كانوا في وسط مشركين، هو الله تعالى كف القتال لأجل هؤلاء الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات. ما هذا الذي يحصل؟ من الذي يتحمل مسؤوليته؟ هذا الدرس الخامس الذي لابد أن نأخذ إذن من الآية: لم تجعل لهم عذرا وهم جاهلون. فكيف بالذي يحصل الآن وهم عالمون؟ الآية تؤكد لم تعلموهم. شوف، لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموا مع وجود العذر، يعني لو حصل ضرر بهؤلاء المؤمنين والمؤمنات هم معذورون المسلمين، لأنه لم تعلموهم أو أن تصيبوا معرة بغير علم. شوف مرتين تكرر العذر، لم تعلموهم بغير علم، تكرر العذر مرتين. ومع ذلك الله تعالى الرحيم المشفق على عباده كف الأيدي عن القتال لأجل هذه الثلة. فكيف إذن والذي يحصل بعلم ومع سبق الإصرار كما يقال؟ من الذي يتحمل مسؤوليته؟ الدرس السادس الذي نأخذه من الآية الكريمة هو عدم اليأس من صلاح الناس، وعدم اليأس من مهما رتعوا في الكفر، مهما خاضوا في الشرك، لا تيأسوا منهم، أعطوهم مزيد من الفرصة. كان المجتمع المكي مجتمعا مشركا، وكان معاديا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان في أكثر من معركة في بدر وأحد والأحزاب يعمل على استئصال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لم يحصل يأس من هدايتهم. حتى والنبي يحاصرهم والآية تقول أظفركم عليهم، أو لو قاتلوكم لولوا الأدبار، فالفرصة حانت لقطف الثمرة واستئصال هؤلاء، لكن لا، يبقى الأمل بإصلاحهم، وخلينا نعمل على إصلاحهم. لاحظ قوله تعالى: ليدخل الله في رحمته من يشاء. لا تصلح، لا تيأسوا من إصلاح الناس مهما كانوا في درجات الكفر، حاولوا معهم، لأنك لست أنت الذي تقدر النتائج والعواقب. الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. الله تعالى هو الذي يعلم بعواقب الأمور، وهو الذي يعلم بمصائر العباد. عليك أن تبذل وسعك، لا يحصل لك اليأس. والمفروض الآن في أي قياس من قياسات، عدا القيادة النبوية المباركة التي نعيش الآن ذكرى وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عدا القيادة النبوية وقيادة أمير المؤمنين الذي هو أخ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين، لا نجد هذا المنطق. عدو قاتلك وأوقع فيك الخسائر، وهجرك من مكة، وصادر أموالك، وسلب ودمر وحاصرك، وقتل منك عيون أصحابك حمزة بن عبد المطلب والشهداء الآخرين، والآن ظفرت أنت به، والآن أنت تستطيع أن تفعل به ما يشاء. ما هو الإجراء الذي يعمل به جميع البشر؟ أليس الانتقام؟ أليس الثأر لدماء أولئك الطيبين الذين استشهدوا لكل الجرائم السابقة؟ لا، ليس هذا هو المطلوب. وما لهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعث لأي شيء؟ ليدخل الله في رحمته من يشاء. استمر في الإصلاح، استمر في الهداية، وأنت في أوج الانتصار، وأنت في قمة الظفر بأعدائك، ليكن هدفك وغرضك ليدخل الله من يشاء في رحمته. والإسلام قادر، لو عرضنا الإسلام النقي الأصيل بهذه المعاني النبيلة، فالإسلام قادر على احتواء كل البشر وعلى هدايتهم وإصلاحهم. لكن الخلل في طريقة طرحنا، في تقاعسنا، في تكاسلنا، في عدم شعورنا بالمسؤولية. لو طرح الإسلام النقي الأصيل بهذه المبادئ السامية والنبيلة لاحتوى البشر جميعا. وهذا إن شاء الله تعالى الذي يتحقق على يد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف: حتى تسكنه أرضك طوعا. ما يحتاج إلى قتال، وإنما يحتاج إلى هذا العرض لهذه المبادئ السامية، وستدخل. لذلك نحن في أكثر من مناسبة وفي أكثر من لقاء مع المسؤولين قلت: حتى هؤلاء الإرهابيين، هؤلاء الدواعش، القاعدة، النصرة، شوف شنو أسماءهم، حتى هؤلاء لا تيأسوا من إصلاحهم. حاولوا أن تستفيدوا من المواقع التواصل الاجتماعي، من أي وسيلة للحوار معهم. هؤلاء لا تيأسوا من إصلاحهم، كثير منهم مضللون، غسلت أدمغتهم بعناوين مقدسة تحت لافتات مقدسة، خدعوهم، جاءوا بهم. لذلك كثير منهم الآن لما يطلعون على سوء تصرف هؤلاء الأشرار من قادتهم، يتركونهم ويحاولون أن يجدوا أي فرصة للعودة إلى بلادهم. فإذا هؤلاء لا تيأسوا من إصلاحهم، لا يكون فقط وسيلتنا معهم هو القتال. نعم القتال ماشي، لأن يوجد قوم لا دواء لهم إلا السيف، هذا منتهين منه. لكن مع هذا وبخط موازن له، خلينا نعمل على إصلاحهم من خلال الحوار معهم عبر التواصل الاجتماعي وأي وسيلة يمكن للتواصل معهم. يمكن هدايتهم في بعض الكلمات. قلت أمير المؤمنين عليه السلام قبل معركة النهروان، وكانوا الخوارج أماما متحجرين، هؤلاء القساة اللي هم نفس أسلاف هؤلاء، الإمام علي عليه السلام حاورهم هو وبعث ابن عمه عبد الله بن العباس لحوارهم، واستطاع من جيش الخوارج اللي هو 9,000 6,000 منهم ثابوا إلى رشدهم وعادوا وتركوا قتال أمير المؤمنين. إذن هذا نصر، من دون قتال تستطيع 6,000 تعيد إنتاج عقولهم من جديد، ها، وتعيد غسل دماغهم بعكس ما الآخرون فعلوا. خلاص هذه نتيجة طيبة، أنك أنقذت هؤلاء. لماذا تعجل بأرواحهم إلى النار؟ حاورهم، حاورهم. فإذا هذا الدرس السادس أيضا الذي استفدناه من الآية، وهو أن لا نيأس من الإصلاح. ما وجدت فرصة، نحن لسنا طلاب قتال ولا لسنا طلاب انتقام ولا ثأر ولا استباحة الدماء ولا استئصال برغم ما ينزل بنا. نحن طلاب هداية وطلاب رحمة، ليدخل الله في رحمته من يشاء. فليكن هذا شعارنا، نحاول إذا استطعنا إنقاذ واحد منهم وهدايته، هذا نصر كبير. قلنا أيضا في بعض كلماتنا أن بعض البرامج العقائدية الرصينة والحوار المبتني على الحجة والبرهان استطاعت أن تهدي كثير من الناصبيين الحاقدين على أهل البيت وشيعتهم، تأثروا بهذه الحجة وعادوا واستبصروا. إذن هذه الأبواب دعوها مشرعة ومفتوحة لكي نعمل على هداية من يمكن هدايته. وإلا قلنا آخر الدواء الكي، ويوجد من لا ينفع معه إلا القتل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.